بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: ويجب على مكرٍ تسليم مفتاح دار لمكتر، ولو ضاع من المكتر وجب على المكر تجديده. والمراد بالمفتاح مفتاح الغلق المثبت، أما غيره فلا يجب تسليمه بل ولا قفله كسائر المنقولات. يعني الآن عندما يستأجر أحدنا بيتاً، فينبغي على صاحب البيت أن يقدم للمستأجر مفاتيح البيت، لأن مفاتيح البيوت عادة إنما تكون داخلية، وهذا المفتاح إنما يوضع من أجل سبب الدخول إلى البيت. مسألة التأمين اليوم كما يفعل بعض الناس مثلا، أنه أمان وغير أمان، ربما عندك نسخة أخرى للمفتاح، يعني المهم أنت أن تعطيه المفتاح. هو غير المفتاح، ما غيره ثم أعاد لك القديم، هذه مسألة يعني خاصة بالمستأجر، أما الأصل أن تمكنه من المفتاح ومن أجل أن يدخل إلى البيت، حتى لو امتنع عليه الدخول وعندك مفتاح آخر بسبب فقدان المفتاح، فينبغي عليك أن تجدد هذا المفتاح له من أجل قدرته على الدخول إلى البيت. أما بالنسبة للمخازن كأغلاق المحلات التجارية، عند ذلك ماذا يقال؟ إلى الآن العرف أنت إيتي بقفلك المتحرك، يعني لمن؟ المؤجر يقول للمستأجر، ينزع قفله القديم ثم يجعل المستأجر قفله الجديد حتى لا يقال اتحد معه مفتاح آخر، وهذا من باب الأمان أكثر. الآن بالنسبة للمتحرك صار في حركة جديدة، كان سابقا المفاتيح لا تتغير، الآن من الممكن ما يسمى بجوزة الباب، يسحب جوزة يحط له جوزة وانتهى الأمر يعني. نعم، إذن المفتاح المتحرك يعني كالقفل الموضوع على الغلاق، إنما يغير القفل بالكلية لأن هذا متحرك لا علاقة له بالأجرة، فالمستأجر هو الذي يأتي بقفل جديد ويضعه على دكانه مثلا، أما غيره فلا يجب تسليمه بل ولا قفله كسائر المنقولات. هو إنما أجره الثوابت ولم يؤجره المنقولة. قال: وعمارتها. كان سابقا البيوت تحتاج في كل سنة إلى تطيين الأسطحة مثلا، فكانت الأسطحة من الطين، ففي كل سنة أو سنتين يعني بعضهم أكثر أقل على حسب العرف والعادة في الأمكنة، إذا كانت الأسقف من طين فكان الناس يقشرون هذه الأسقف ثم يخمرون هذا الطين، ثم بعد ذلك يجعلون الطين من جديد ويجعلون له ميل من أجل مطر الشتاء إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذا على من؟ على المؤجر أم على المستأجر؟ هذا على المؤجر، وكان سابقا أصحاب البيوت يأتون في كل وقت معين لتطيين الأسقف فيقومون بتطيينها للمستأجرين. قال: وعمارتها كبناء وتطيين سطح. أن أعطانا مثال، والمثال يوجد مثلا: لو انهدم فيها جدار فعلى من بناء هذا الجدار؟ طبعا لا يوجد تعدي، هذا البناء على صاحب البيت. قال: وإصلاح منكسر. وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه، بل إنه إن تركه ثبت للمكتر الخيار كما بينته بقوله. يعني ربما جاء المؤجر فلم يطين السقف ولم يعمر الجدار ولم يصلح المنكسر، وقال للمستأجر أنت حر، إما أن تبقى على هذه الحالة وإما أن تخرج يعني من البيت، فالإجارة ليست لازمة. طبعا الأيام التي كان بالنسبة إليه عقد عليها عقد على شيء موجود يصلح للسكن، يصلح للانتفاع كمحل تجاري، بعد ذلك من حق المستأجر إما أن يبقى وإما أن يعني إما أن يبقى في المكان وإما أن يخرج من هذا المكان، كما يحدث اليوم. يعني ترى أنك تسمع في البلاد مناقضات بين الآجار والاستئجار، يعني مرة يقول تنتهي السنة يقول المؤجر للمستأجر والله كانت الأجرة 1000، إذا أعطيتني 2000 عند ذلك تبقى وإلا ارحل، انتهى العقد الأول، السنة الأولى انتهى. أحيانا يأتي المستأجر يقول للمؤجر أنت تؤجرني 1000، إذا أردت إما أن تأخذ 500 وإما أن أرحل من البيت لأنه عرض علي، فيقول له ابقى. على حسب العروض زيادة ونقص، هذا تختلف باختلاف البلاد والأحوال. في بلاد يسرع إليها هذا الأمر، مثلا اليوم بالنسبة للأزمة المالية في العالم نحن إلى الآن صورة لم نتأثر بها كما تأثر بها غيرنا، ربما في بعض البلاد انخفض الأمر إلى درجة كبيرة مباشرة حتى بلغت العقار عقارات أكثر من 50% سواء من حيث الانتفاع بها أو من حيث القيمة. عندنا حدث جمود الآن والتدريج يبدأ النزول تدريجيا، وهذا ما يمكن إذن للمستأجر. التسعير ارتفاع وانخفاض بيد من؟ إنما الحقيقة هي بيد الله تبارك وتعالى. فإن بادر وفعل ما عليه، بادر المؤجر وماذا فعل؟ وأصلح فطين السقف وأصلح المنكسر إلى غير ذلك، وفعل ما عليه فذاك، وإلا فللمكتر خيار إن نقصته المنفعة. نعم. وعلى مكتر تنظيف عرصتها أي الدار من كناسة وثلج. يعني الآن يعطينا الوظائف الأخرى، المستأجر مثلا في هذه الدار التي تستأجرها يوجد أشجار، تسقط ورق الأشجار، يأتي أوساخ، ينزل الثلج من السماء إلى غير ذلك. ماذا علينا في كل هذه الأمور؟ في كل هذه الأمور علينا دائما أن ننتبه على أن المستأجر عليه أن ينظف هذه البقعة من فسحة سموها الديار أحيانا، الفسحة السماوية، عرصة الدار، قلنا المكان الخالي يسمى عرصة. ولذلك الناس عندما يتهمون بعضهم البعض بهذه الكلمة فيقصدون بها الخالي من الشرف والمروءة. وعلى مكتر تنظيف عرصتها أي الدار من كناسة وثلج، والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة فيها شيء من بناء، وجمعها عرصاء، وهو أي المكتر أمين على العين المكترة، يعني يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة، أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل. طبعا دائما كما نقول يوجد عندنا الإجارة بأحد أمرين، إما أن تكون بزمان وإما أن تكون بعمل. عندما تستأجر عامل أنت مثلا فتقول لي له مدد تمديدات صحية أو مدد كهرباء في البيت، الآن هذا العمل إنما يستوفى بالعمل لا يستوفى بالمدة. مجرد ما انتهى يقول لك أنا انتهيت، فالأجرة على انتهائه من العمل. واحد يقول لك صنع لي حديد، صنع لي أبواب، صنع لي مثلا كذا، فعمله ماذا؟ إنما بينتهي بالعمل، ما له علاقة بالمدة. وإنما المدة تكون للاستئناس. يقول بكم ينتهي معك هذا؟ فيقول حوالي شهر. ممكن أن يسلمك قبل 5 أيام، ممكن أن يتأخر يوم يومين، المهم أنه يسلمك العمل. فالأجرة إما أن تكون على عمل وإما أن تكون على مدة. مثلا أجرة البيوت للسكن لا، ليس للمؤجر علاقة بأن ينام الإنسان في البيت أو لا ينام. مجرد ما أعطاه المفتاح مرك عليه كل يوم بكذا، كل شهر بكذا، صحيح؟ أما بالنسبة للأعمال الأخرى، خياطة ثوب، صنع باب إلى غير ذلك، مهمه انتهاء من هذا العمل. فالأجرة إما أن تقدر بعمل أو أن تقدر بمدة. في هذه الأحوال المكتري أمين على العين المكترة مدة الإجارة إن قدرت بزمن، أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل، وكذا بعدها ما لم يستعملها استصحابا لما كان، ولأنه لا يلزمه الرد ولا مؤنته، بل لو شرط أحدهما عليه فسد العقد. الآن قال وكذا بعدها، يعني يكون أمينا بعد مدة الإجارة. أنت ما سلمت البيت، عندما تسلم البيت العقد لشهر، لكن صاحب البيت لسبب من الأسباب ما استلم منك البيت. هذه الفترة التي بعد مدة الإجارة هل أنت مسؤول عنها أم لا؟ تترك بيتك مفتوح والأبواب وتمشي، أم لا بد من تسليم الشيء لصاحبه؟ هذا معنى استصحابا للأصل. الأصل أنت كنت أمينا تبقى أمينا. قال لما كان، ولأنه لا يلزمه الرد ولا مؤنته. لو كانت المسألة أنا استأجرت فرس، هل يلزمني ردها الآن أو مؤنة الرد على من؟ في باب العارية يجب عليك أن تعيد الحاجة إلى صاحبها، ومؤنة الرد عليك. ترسل لهم من عند واحد تقول له تعال احمله أنت خلصت منه، لا، واجب عليك أن تحمله وتأخذه. احتاج إلى هونداي أجرتها 200 ليرة، كمان يجب عليك أن تدفع أنت هذه الأجرة. الآن أنا مستأجر شيء، هل علي الرد؟ هل علي المؤنة؟ أم الذي يستلم عند الانتهاء المؤجر؟ المؤجر هو الذي يستلم. حتى قال بل لو شرط أحدهما، يعني شرط الرد أو مؤنة الرد عليه على المكتري، عند ذلك فسد العقد. لأن العقد عقد إجارة وليس عقد رد أو عقد مثلا أجرة نقل إلى غير ذلك. وإنما الذي عليه التخلية كالوديع، يعني يكفي مثلا اليوم أن يتصل به. أنا اليوم عند صلاة العصر أكون قد أخليت البيت تماما، يعني عليك أن تأتي لي تستلم. ربما يقول له والله أنا معي مفتاح آخر، أنت فقط أغلق الباب، يكفي هذا؟ يكفي، نعم. لكن لا يترك، لو ترك الباب مفتوحا يضمن؟ يضمن لو حدث شيء. وإنما الذي عليه التخلية كالوديع، إذا كان إنسان أودعك شيء ثم طلب هذا الشيء منك تضعه بين يديه تقول تعال خذه، أما هل يجب عليك أن تذهب إليه وأن توصله إليه وأن تدفع أجرة نقله؟ لا، لا يجب كل ذلك. ورجح السبكي أنه كالأمانة الشرعية، فيلزم إعلام مالكها بها أو الرد فورا. هو لا يوجد شرط للرد، فإما أن يقول له كما قلت الآن، إما أن يرسل له رسولا ولدا فيقول له والله أبي يقول لك اليوم انتهينا من عقد الإيجار نريد أن نسافر، تعال استلم بيتك، هذا إعلام. الشيء الثاني أو الرد فورا، ربما يكون قريبا أغلق الباب وحمل المفتاح وقال جزاك الله خيرا، نحن يعني بدون شرط لكن ناوله المفتاح، هذا تسليم وتخلية. نعم، أو الرد فورا وإلا ضمن والمعتمد خلافه. نعم، يعني كما قلنا أنه هل هذا الأمر يعني الإعلام والرد هل هذا هو يجب عليه؟ لا، لو فعله نحن وهو غير مشروط فهذا لا يضر، والأولى حتى لا يحدث إما أن يكون الإنسان مسؤولا عن تلك الأمانة التي تركها، وإما أن يفعل هذا الشيء طواعية من عنده حتى لا يكون مسؤولا عن هذا الأمر. والمعتمد خلافه، وإذا قلنا بالأصح أنه ليس عليه إلا التخلية فقضيته أنه لا يلزم إعلام المؤجر بتفريغ العين، بل الشرط ألا يستعملها ولا يحبسه. طيب، ما في خلاف، يعني إذا كيف يعلم الآن المؤجر أن الوقت قد انتهى وأنك خرجت من البيت؟ وكثير من الناس ربما يخرج من البيت قبل الوقت المحدد له، فأقل الدرجات الإعلام ليس فيه كلفة، الإعلام ليس فيه كلفة على الإطلاق. اليوم هاتف يكفي أحيانا، نحن نريد أن نرحل من البيت مثلا لسبب، أحيانا يأتي بعض المصطافين فيستأجر عندك فيلا بستان بيت إلى غير ذلك، ثم يأتيه خبر مثلا وفاة مرض إلى غير ذلك فيضطر أن يترك، ثم يقول لك أنا سأترك البيت، يعني حتى هذه الفترة سأسامحك بها، لأن العقد الإيجار عقد لازم، أنت عندما تستأجر وتترك لا تأتي وتكلفني والله أنا رح أترك قبل بعشرة أيام أعطيني إجرته، لا ليس لك الحق، بدك تستوفيه ونستوفيه. أما من حيث التسليم، أراد أن يسلم إذا انتهت المدة، إذا استعملها فوق المدة فيضمن مدة الإجارة لأنه صار كالمعتدي. كذلك لا يحبسها، لا يعطيه المفتاح ويغلق ويمنعه من الدخول. كذلك الرجل صاحب البيت يخاف أن يأتي إلى بيته يقول لعله فيه أمانات، لعله فيه جريمة قيمت في هذا البيت، صحيح؟ فأنا ينبغي أن يسلمني، فيدخل إلى البيت ويرى أنه لا يوجد شيء مثلا على الإطلاق. ولا يحبسها لو طالبها، لو طالب بها عندكم، لو طلبها أحسن، نعم. ولا يحبسها لو طلب، يعني عندما يطلبها المالك يقول انتهت الفترة، يقول تفضل جزاك الله خيرا استلم. عندي نسخة طالبها غلط، لو طلبها. وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق بين أن يقفل باب نحو الحانوت بعد تفريغه أو لا، لكن قال البغوي لو استأجر حانوتا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه المسمى للشهر الأول وأجرة المثل للشهر الثاني. قد يقول قائل نحن استأجرنا ب5000، لماذا أنتم تقولون أجرة مثل بالنسبة للشهر الثاني، لماذا لا تقول 5000 أخرى؟ يعني عندما يأتي المستأجر ويغلق المحل، مستأجر شهر وأغلقه لمدة شهر آخر، هل يضمن أجرة شهر آخر أم يضمن أجرة مثل؟ أنا أعطيك أمثلة الآن، لماذا لا نقول دائما أجرة شهر آخر، نقول أجرة مثل للشهر الآخر؟ ليست كل الأماكن أجرتها متساوية في كل شهر. ألا مثلا فيلا مثلا موجودة في بلونا، أجرتها في شهرين أو 3 أشهر في الصيف لها ذروة أعلى الدرجات، 9 أشهر ربما لو استأجرت أنت 3 أشهر هذه أو سنة نفس القيمة، لا تختلف أبدا، لأنه في هذه السنة لا أحد يسكنها، في 9 أشهر لا أحد يسكنها. وقد تكون أجرتها قليلة جدا، يعني ربما أجرتها في هذه الأشهر الثلاثة في كل شهر 50,000، أما في 9 أشهر ممكن أجرك 9 أشهر ب50,000 مقابل شهر ومقابل أقل أحيانا. لماذا؟ لأن الناس لا يقصدون هذه الأمكنة، ربما تنقطع الطرق إليها بالثلوج، هذا موجود، أو لشدة البرد لا يقيم الناس في تلك الأمكنة، هذا يسمى أجرة المثل. ولذلك إذا حكمت بين الناس في المدد فعليك أن تتقي الله عز وجل في هذه المدة. هلا الأرض الزراعية أحيانا تستخدم 4-5 أشهر والباقي لا عمل لها، فلا تقيم الشهر الذي تعمل كالشهر الذي لا يعمل. مثلا في مصر بعد فيضان النيل هنا يستفاد من الأرض 2-3 شهور، خرج الموسم، الباقي لا فائدة منه حتى الموسم القادم، أبدا لا فائدة من الأرض. إذن تقسيم أجرة الأرض بالنسبة للأشهر ليست على 12 شهر وإنما تكون على حسب الموسم. يعني أحيانا يقول لك مثلا الشهر الفلاني مثلا ب20، الشهر الثاني ب15، وهذا ب10، والباقي ب5، بعد ذلك بدون أجر، فكأن الذروة لها قيمة معينة. كما لو أردت أن تتحاكم في رجل قال لك بيت في مصياف استأجره 4 أشهر لنفترض ب200,000 ليرة، طيب و8 أشهر القادمة قال وبقي معه الآن هذه ما قيمتها؟ ربما تقول له 5,000، 8 أشهر 5,000، لا تقيس عليها تقول له كل شهر ب50 بيطلع عليك 400,000. ما أحد بيستأجر البيت بالشتاء بهذه المناطق ولا يدخل، بالعكس ربما لو استأجره يكان متفضلا عليه ولو مجانا، لأنه يحرسه من اللصوص ويبقى قائما به إلى غير ذلك. فالفقهاء لم يتركوا شيئا إلا ذكروه في أراضي متساوية. مثلا عندنا الأرض مثل أراضي الجزيرة تستخدم مرة واحدة لزراعة محصول كالقمح مثلا، طيب هذا المحصول من القمح كم شهر يستغرق؟ نفترض يستغرق 3 أشهر، طيب هذه الأشهر الثلاث من الزراعة حتى الحصيد، بعد ذلك الأرض ليس لها أي عنفع أبدا خلال 9 أشهر. لو ذهبت إلى بلاد المشرق كماليزيا مثلا، فالبلاد مستوية عندهم بنزول الأمطار وبوجود المياه وبالزرع، لا يختلف، ليس عندهم شتاء وصيف مثلين ولا ربيع ولا خريف، الجو واحد، ولذلك أمكنهم أن يزرعوا الأرز مرة ثانية وثالثة وربما رابعة، فكل 3 أشهر ربما يحصدون مرة. لو هناك أردت أن تحكم حكم إسلامي وهنا يختلف، هناك لو قال أنا استأجرت 3 أشهر وأمسكت الأرض 3 أشهر أخرى، ماذا نقول؟ عليك مثل أجرتها. لماذا؟ لأنه يمكن الانتفاع بها كما انتفعنا في الأرض السابقة، بينما هنا يختلف الأمر، انتهى الموسم في الوقت الذي لا موسم فيه، الأجرة زهيدة جدا أو تكون كأنها معدومة. لذلك قال ولو استأجر حانوتا، حطونا أرض مثلا بدل من الحانوت، حتى حانوت حط واحد مثلا محل بوزة بالزبداني نيح، وهذا ما بيشتغل غير بوزة، هل أحد يشتري منه في الشتاء؟ ما حدا ولا بينفتح إلى غير ثاني. لو استأجر حانوتا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه المسمى للشهر الأول كما اتفقوا عليه وأجرة المثل للشهر الثاني. قال شيخنا في شرح المنهج وما ذكره البغوي في مسألة الغيبة متجه، ولو استعمل العين بعد المدة لزمه أجرة المثل. استأجر سيارة، أجرة المثل كام؟ حتى السيارات ما بين صيف وشتاء تختلف أجرتها في بلادنا، تختلف أم لا تختلف؟ لك في صيف في مصطافين كثر الطلب، مسألة عرض وطلب، 100 شخص يطلبون السيارة وعنا 100 سيارة أو عنا 80 سيارة، بينما بعد الموسم 20 شخص بدون يطلب، معناته في 60 سيارة واقفين. إذن السعر عند ذلك سينخفض حتما. قال كأجير فإنه أمين ولو بعد المدة أيضا، يعني لا يضمن إلا بالتفريط، فلا ضمان على واحد منهما. يعني نرجع، قال وكذا بعدها كأجير فلا ضمان على واحد منهما، فلو اكترى دابة، الآن يشرح لنا هذا الأمر، فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها، أنا استأجرت منك هذا البغل ووضعته في الإسطبل، نعم، ولم ينتفع بها فتلفت، أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف فلا يضمن، لأنه سلطه عليه. لماذا سلطه عليه ويده يد أمانة؟ هنالك فرق، ركب على البغل وصار يضربه، بدل أن يضربه مثلا بصوت معتاد معه هيك خنجر صار يضربه فيه بس على ظهر اللحاء مثلا، ثقب له ظهره صار غرغرينا مات. هذا ضام يضمن؟ يضمن. لماذا يضمن ويأثم عند الله عز وجل؟ لأنه استخدم شيئا يحرم استخدامه ويعتبر مفرطا. أما لو ضربه كما تضرب الدواب عادة من أجل السرعة أو الانخفاض بلطفين، عند ذلك لا يضمن، مات، حياته بيد الله تبارك وتعالى. ربما يموت في الإسطبل في الصباح يراه ميتا، هل عليه شيء؟ لا. إنسان استأجر سيارة هو ماشي فيها، ما يفعل الآن في عقود أجار السيارات أغلبها باطلة، يقول له بسلمك مثل ما بسلمك تستلم، هذا كلام فارغ، كما أسلمك أستلم. الدولاب لابد أن يهترئ وهو ماشي، نعم، يقول له بدك تسلمني الدواليب مثل ما استلم، سلمني المحرك مثل ما فرط محرك عليك، إلى غير ذلك. كل شيء له عمر لابد أن ينتهي. إذا كان هذا يسوق بقيادة حسنة وبعد ذلك حصل عطل في هذا المحرك، هذا ليس له أي علاقة فيه، العلاقة على المؤجر. أما يأتي ويكتب كل المواصفات ثم بعد ذلك بضعوا له أماء تأمين 50,000، قطعا هي ما لعب ترجع، بيطالعوا له العيوب الشرعية فيها وهي كانت ربما قبل ذلك، فهذا لا يجوز. فلو اكترى ثوبا من أجل الخياطة تلف في يده، لكن ما كان مقصرا في هذا التلف، هل يضمن؟ لا يضمن، سواء انفرد الأجير باليد أم لا. يعني أحيانا يكون مع هذا الشخص أكثر من شخص آخر يقوم بالعمل، لكن لا يوجد تقصير. يعني انفرد الأجير يعني قام بالعمل وحده، معه بعض الأشخاص لا يضر، حتى يعمل أو أحضره منزله ليعمل إلا بتقصير، إذا لا يضمن إلا بالتقصير. مثلا كأن ترك المكتري الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب كانهدام سقف إسطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه عادة سلمت. في بلادنا متى ننتفع بالدواب؟ من الصباح حتى المساء، صحيح؟ وفي المساء نأوي إلى الإسطبل، تأوي إلى الإسطبل، وبعد ذلك نضع هذه الدابة. الآن تركناها في النهار لم ننتبه إليها، خرجت رياح شديدة، انهدم السقف بسبب الرياح على ماذا؟ على الدابة. نحن مفرطون؟ نعم مفرطون. لماذا؟ لأننا ما أخرجنا الدابة في النهار إلى العمل، ولو أخرجناها لما كان السقف واقعا عليها. لكن وقع السقف ليلا، هل نحن مفرطون؟ ما أنا ما أتي إلي لغرفة النوم بجيبها معي، لا، بدي أضعها أين؟ العادي أن أضعها في الإسطب. فوقع السقف عليها بدون تعدي، هواء في الليل خرج وبعد ذلك أدى إلى سقوط السقف عليها فماتت، هل أضمان؟ هنا لا أضمان. قال كأن ترك المكتري الانتفاع بالدابة، يعني نهارا مثلا، فتلفت بسبب كانهدام سقف إسطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه عادة سلمت. قد يكون العكس في بعض بلادها، ربما بعض البلاد تستعمل ليلا وتترك نهارا، نفس الحكم. نعم، إذن العادة هي المحكمة في هذا الأمر. وكأن ضربها، يعني في ضرب ممكن، أما ضرب فوق العادة. حتى الحاكم، لو جئنا بإنسان حاكم وقلنا هذا شارب خمر، أقر بشربه للخمر وسلم ظهره للحد، كم يضربه؟ حد شارب الخمر 40 جلدة. فضربه ثم قال الحاكم للجلاد اضربه أيضا، فضربه 41 42، مات الرجل. هل على الحاكم الآن دية هذا الشارب للخمر أم لا؟ لا، طولوا بالكم. بأي شيء مات؟ هل مات بضربتين أم مات ب42 ضربة؟ ب42 40 فيها حق لله تبارك وتعالى، واثنتين كانت زيادة من قبل الحاكم. قسموا الدية على 42 40 لا نضمن فيها لأنها حق لله، والضربتين يضمن الحاكم الفرق لأنه زاد على هذا الإنسان، وإلا لا يقوم حاكم عند ذلك بإقامة حد من حدود الله تبارك وتعالى. هل مات بالزيادة أم مات بالمجموع؟ بالمجموع مات، ما مات بالزيادة، صحيح؟ نعم. يعني هل عندما تحمل الدابة أنت أكثر من حمولتها؟ الضغط الذي بيقولوا أحيانا شعر قصم الظهر البعيد، يعني وصلت إلى حد معين، فالإسلام جعل حدود، أنت لا تتجاوز هذه الحدود. نعم. وكأن ضربها أو أركبها أثقل منهم. هنا يعني توجد إشارة تختلف ربما ما بين القانون وما بين الواقع. بعض الناس ينظر إلى المستأجر فإن أعجبه أركبه، مثلا سيارة عمومي ماشية في الطريق، وقف له واحد مثلا كل وزنه 40 كيلو، وقفه قال هذا ما بيطعج الكرسي مثلا، واحد وزنه 180 كيلو تركه قال لا بيكسر لي الكرسي هذا إذا قعد عليه، يحتمل هذا أم لا؟ يحتمل. كثير من الناس يقف وأهله ما قعد بالسيارة بيطالع لي كل العيلة بعدين تمام. هذا عندما عقد عقد على نفسه، مع أنه يعني لا فرق في القانون، هو على ألا يزيد في العدد على عدد الكراسي في الأجرة، لكن في الشرع ينبغي علينا أن نكون واضحين، أنت تستأجر لوحدك أم معك أشخاص؟ يحتمل هذا الأمر. فإذا أركبها أثقل منه قال له إلى، قال له حاضر. شافوا بدي أجره مثلا بسكليت، أخذ البسكليت أعطاها لأخوه، أخوه بيفصل منه 4، انكسرت البسكليت. في هذه الحالة يضمن أم لا يضمن؟ لأنه استأجرها لنفسه أن يركبها مثلا 50 كيلو فأركبها 200 كيلو، أو حب يركب هو رفقاته عليها، واحد على كتافه واحد على البدنية واحد وراء واحد قدام وعلى كده بيساووا أحيانا، انكسرت المسكليت. قال له ما سوينا شيء ركبنا عليها، قال له أعطيناك تركبها واحد مو يركبها 10 مع بعضهم البعض. نعم. وكأن ضربها أو أركبها أثقل منه. هل حتى السيارات الشاحنة كل سيارة محطوطة عليها وضع عليها أنه حمولتها القصوى مثلا 3 طن 30 طن مهما كانت كبيرة، ولذلك عندما تحمل حديد تشوف بأسفل السيارة محملة، ولما بتحمل قطن بتلاقي فوق السيارة مرة تانية، ومع ذلك الإطناط أخف من الحديدات اللي حملهم بأسفل السيارة، صحيح؟ نعم. يا ترى لو حملها قال أنا ما حملت ربع السيارة، أخي حديد ثمن السيارة كتير عليها، لكن هدول هي حمولتها 20 طن وضع فيها 40 طن، لكن ما بينوا أخي بسفل السيارة الشاحنة انكسرت السيارة، ضامن ضامن. وكأن ضربها أو أركبها أثقل منه. ولا يضمن أجير لحفظ دكان مثلا إذا أخذ غيره ما فيها، قال الزركشي أنه لا ضمان أيضا على الخفير. الآن نحن نضع أجير، يعني الأجير بمنزلة الحارس. إذا حطينا حارس كما كان سابقا، كان عندنا حراس بالأحياء، نعم حراس ليليين، مع ذلك مع كل انضباطهم وعدم نومهم وإخلاصهم وحركتهم في الليل، هل كانت تحدث سرقات أم لا؟ تحدث. هل يضمن الآن هذا الحارس إذا حدث سرقة في بيت؟ يقول إحنا عم نعطيك حراسة وحدث سرقة. يا أخي أنا فعلت ما بوسعي. أحيانا هذا يذهب، الآخر يأتي معاكس مثلا في الطريق. فحتى أحيانا في البنوك التي تكون عالمية، الذين يسرقون يفعلون خطة عند التبديل عند كذا للدخول إلى هذا المبنى. هل يضمن هؤلاء الحراس؟ لا يضمنون شيئا. وكذلك الأجير الذي وضعناه لحفظ الدكان ما فرط، قائم عيونه 10/10، لكن لكثرة الزبائن ربما جاء بعض الزبائن وسرق، هل يضمن هذا الأجير؟ لا يضمن. قال الزركشي أنه لا ضمان أيضا على الخفير، وكأن استأجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما، والقرار على من تلفت بيده. أعطاني الدابة من أجل أن أرعاها، أعطيتها لأخي فتلفت في يد أخي، فصاحب الحاجة يضمنني لأنني فرط، ويضمن أخي لأنه أخذها بغير الحق. واضح؟
نعم.
والقرار على من تلفت بيده. فأنا إذا أردت وأنا الأجير أعطيت أخي، عند ذلك فالضمان يكون علي أولا، وأنا من الممكن أن أحاسب أخي على تفريطي. من جملة التفريط أعطانا أمثلة، قال وكأن أسرف خباز في الوقود. عادة بيت النار، الآن صار بيت النار أوتوماتيكي، نعم، أسرف خباز في الوقود. إذا كان في كانوا يحطوا إنب أولا، لو حط زائد وقدة إنب بيبت النار بيحمى، لا تقول والله هذه النار بسيطة، عند ذلك ترى أن الخبز بسموه بالأسفل أصحاب الصنعة بزفت، يعني ترى أسفله صار أسود، نعم، عندما يصبح صار لا يؤكل تفحم. الآن يضمن هذا لو أعطيته عجينك ليخبزه لك؟ كانوا سابقا خاصة إخواننا الفلسطينية كانوا آخر الناس من يخبزون، يعني يعجنون يأخذون، لأنهم كانوا يأخذون طحين من الإغاثة وكانوا يعجنون في البيت ويرسلون إلى الفران. فلو كان هذا صاحب الفرن أكثر من وقوده فاحترق الخبز، هل يضمن هذا العجين؟ يضمن. ولذلك من الممكن أن يجرب أحيانا إذا كان يشك، هل هذا يجرب برغيف أحيانا وبسرعة يخرجه ثم ينظر إليه، هل ماذا حدث؟ لعل وجهه كان أكثر من أسفله، نعم. أحيانا يضطر إلى تبريد هذا بأي شيء، بشيء من الملح يلقيه فيه، نعم، فيبرد هذا بيت النار. طبعا نحن نعلم نذكر أشياء نعرفها من بعض أصحاب المصالح، أما الفقيه يعطي صورة على الطريق، وبعد ذلك كل صاحب مصلحة يعرف ما الأمر بهذا، يعني بالتفصيلات المملة، هل هو مسرف أم لا. لذلك خذ العفو وأمر بالعرف. والله في مسألة فيها الحدادة فيها، تعي أبو زهير، في مسألة والله فيها نجارة، يا أخي أبو ياسين أنت خبير، في مسألة فيها كهرب، تعي أخي أبو زهير، كل واحد عنده خبرة في شيء، فنقول هل هذا الأجير مفرط أم لا، وبين لنا سبب التفريط. فيقول أمام الفقيه إنما أتلف الخبز بسبب زيادة الوقود، وكان من الممكن أن يخفضه مثلا في هذه الحالة. أما والله الحريق، لا، هذه الفقع التي حدثت في الخبز ليست من النار، وإنما سببها من الخميرة الموجودة مثلا، هذا لم يخمر بشكل جيد فليس الإثم عليه، ولكن إن استمر في الخبز هذا هو الخطأ. الخطأ في الدفعة الأولى كان ينبغي عليه أترك هذا خبزك حتى يتخمر مثلا وبعد ذلك نقوم بخبزه، فهو ما العلاقة الآن؟ علاقة خبرة. أما الاستمرار في السوء على من؟ الخبرة يحاسب عليها. وكان أسرف خباز في الوقود أو مات المتعلم من ضرب المعلم. كانوا سابقا بيبعثوا الولد على الكتاب يقولوا اللحم إلك والعظم إنه وهكذا يقولون، ولذلك كان يسرف. أنا كنت أتعجب حتى بعض يعني من له خبرة في العلم أقول كان يضرب ضرب ظلم للأسف، كيف كان وكان فقيها فكيف كان يضرب؟ والله كان بعض الأساتذة معه كرباس يعني لا يصلح للدواب، كان يضرب به يعني بعض الطلاب، حتى إنه في بعض المدارس نسي طفل في مستودع فمات خوفا. يعني كان سابقا يوجد ظلم، الآن كمان انحلال مطلق يعني صار بالنسبة للتعليم، في إفراط وتفريط. أو مات المتعلم من ضرب المعلم فإنه يضمن، هنالك ضرب معقول. نعم، افترض أنه معلم طيان، مو شرط معلم دائما مقصود فيه يعني معلم كتاب، وجده مثلا أخطأ في الطين أو كذا، واقف على سؤالي ما بين السماء والأرض، قام راح نسفه بكريك مثلا، قام قلب من فوق سؤالي على تحت، مات، ضامن ولا مضامن؟ ضامن، ويعتبر قاتل، يعتبر قاتل. إذن المسألة كل شيء بحسب، ويصدق الأجير في أنه لم يقصر ما لم يشهد خبيران بخلافه، لأن الأجير قبل أن يعمل لابد أن يعرف ماذا له وماذا عليه، فإذا قال والله أنا لم أقصر لماذا ضربني لا أدري مثلا يصدق. أما جاء بعض الخبراء في المهنة فقالوا، طبعا مو مثل الخبراء هلا مثل الأطباء الذين لا يتقون الله عز وجل، يموت أحيانا مريض بين يدي طبيب فيشهد بعض الأطباء شهادة زور ولو كان طبيب شرعي، أحيانا يشهد شهادة زور بأنه إنما كانت الوفاة طبيعية لا علاقة للطبيب في ذلك. كل طبيب تعدى على جسد الإنسان فأتلف له شيئا بسبب خطئه الطبي فإنه يضمن، حتى لو كان طبيب أسنان فقال عليه سن، ولو قال له اقلع لي هذه السن، طيب هذا الزبون مجنون، أنت مجنون يا طبيب، فقال عليه سنا فيضمن فيها 5 جمال، فليتق الله الأطباء. ما بيصير، ولو كان المتدرب يبقى متدرب تحت إشرافي. نعم، إذا قال له افعل من هذا الطبيب لهذا المتدرب وبعد ذلك، فالضمان على المتدرب ويعود على الطبيب لأنه هو الذي يوجهه إلى هذا العمل. فإذا إذن الخبيران يحكمان بأمر الله تبارك وتعالى وليس بالمصلحة، ولا دول معلمين اليوم نحكم لهم بكرة بيحكموا لنا، هيك عم يصير بالأطباء خاصة في بلادنا، لا يوجد هذا الأمر. يعني حدثني بعض إخواننا حادثة أذكرها لكم ببساطة، في مشفى في حينا، معلش ما بدي سميه حتى ما يصير تشهير، نعم، أن ولدا أصيب أمام باب محل مع جاره، فأخذ الولد وأسعف، فمباشرة قال الطبيب في المشفى نحتاج إلى شد الرجل لأن فيها عدة كسور. قال بعض أصحابه عليك أن تأتي بطبيب عظمية مباشرة من خارج المشفى، فجاء طلب طبيب العظمية الصورة فلم يجدها، ثم يعني كبرت أمر أكثر من ذلك، ثم قالوا أخطأوا، ثم جاءوا بصورة قديمة، ثم يعني أشياء لا يمكن أن تكون في مشفى. فتبين بعد ذلك أن الطفل رجله سليمة وإنما يتألم من برغ علق في رجله وشد، ما أن رجله سليمة عندما فك عاد ذهب الألم، الألم من العلاج وليس الألم من الألم الموجود. جاءوا بالطبيب الشرعي، الطبيب الشرعي حاول المصالحة مع الطبيب لأنه يرفع، أخي لا تستفيد من ذلك، حتى اشتروا الطبيب الشرعي حتى هذه الدرجة. طيب أين الأيمان التي لا يتقي الله يعني هؤلاء فيهم؟ طيب وآخر مسجون لأنه معتدي على هذا. تصور الآن هنالك ظلم للمريض، هنالك أكل مال بالباطل، هنالك إنسان موقوف بسبب ما يحدث لهذا الطفل والطفل سليم. طيب لماذا؟ هل الرزق على الله أم باللعب؟ وهؤلاء أين الخبراء؟ أين من يتقي الله سبحانه وتعالى؟ هذه مسائل أجرة، هذه أنا أضرب مثال. هذا ممكن إذا فسدت الضمائر لا فائدة لا في قانون ولا في شيء. قال ما لم يشهد خبيران بخلافه ولو اكترى دابة ليركبها اليوم ويرجع غدا فأقام بها ورجع في الثالث ضمينها فيه فقط. يعني بدل قال له أنا أذهب اليوم إلى حمص وأعود، لسبب ما استأجر سيارة، أخذ استأجر سيارة ذهابا وإياما، بيروح اليوم يكون غدا، ما جاء إلى بعد الغد، يضمن الأجرة؟ يضمن الأجرة، يضمن لو حدث عليها شيء؟ نعم. لكن الضمان في اليوم الأول الذي استأجره فيه يده يد أماني، لا يضمن إلا بالتفريط. في اليوم الثالث متعدي هو بالزيادة أم لا؟ متعدي، لأنه استعملها فيه تعديا. ولو اكترى عبدا لعمل معلوم ولم يبين موضعه فذهب به من بلد العقد إلى آخر فأبقى ضمينه مع الأجرة. يعني أحيانا أجرة العامل خياط بالشام، أخذنا مثلا أخذوا معه على الكويت، أم هرب بالكويت، الأجرة قائمة ويضمن العبد حتى يعود. لماذا؟ لأنه عندما هرب ضاعت منافعه على من؟ بسبب ربما ذهابه إلى مكان في حرارة عالية مثلا جدا. فالأصل عندما تستأجر دابة في دمشق تستخدمها في دمشق، تستأجرها لتصل بك إلى مكة، لا يجوز أن تذهب بها إلى اليمن، خلاص الوصول إلى مكة. لو ذهبت بها من مكة إلى اليمن ضامن الزيادة فقط قليلا ولو قليلا، أنت ما استأجرتها. حتى لو قلت من دمشق مدينة مكة، هل يجوز أن تذهب بها إلى جدة؟ ما لك علاقة في جدة. أركلات الناس بيروحوا نزهة فيها 70 كيلومتر، هل يصح؟ لا لا يصح. لو ذهبت تضمن؟ نعم تضمن ضمينه، إذا ضمن العبد مع الأجرة. هنا ضمن السيارة وضمن أجرتها أيضا. ثم قال الشيخ فرعون والحمد لله رب العالمين.